بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءته في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كان مسألة اللي احنا نقراها بلطيف أمس، كلام الأحناف، نعم، اشتراط الفقه في الراوي، نعم. طيب جاهزة؟ هات جاهزة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
نعم، أما صلاة الليل مثنى مثنى، هذا وارد في الصحيحين أن رجلا قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر أو فليصلي ركعة أو فليوتر بركعة، هذا ثابت في الصحيحين. أما هذه الزيادة وهي صلاة الليل والنهار والنهار مثنى مثنى، هذه وقف الحفاظ عندها. قال في الحاشية: صحيح إلا أن لفظة والنهار فيها كلام كما سيأتي. يعلى بن عطاء هو العمري، وعلي الأزدي هو ابن عبد الله البارقي، كلاهما من رجال مسلم، وباقي الإسناد من رجال الشيخين. في فرق بين يقال من رجال مسلم أو أن يقال، وبين أن يقال شرط مسلم. رجال مسلم شيء وشرط مسلم شيء. رجال مسلم يعني رجال خرج لهم مسلم، شرط مسلم على سياق معين، يبقى رجال على سياق معين، فلان عن فلان هذا شرط، فلان فقط هذا رجل، يقال هذا من رجال مسلم، يعني أن مسلم خرج لهذا. وهل من خرج لهم مسلم أو البخاري قد تجاوزوا القنطرة فعلا؟ الجواب: قد تجاوزوا القنطرة في أنفسهم، بمعنى أن حديثه مقبول، وليس يوجد رجل في البخاري ومسلم ينزل عن رتبة الاحتجاج به، وإن كان المحتج بهم عند مسلم والبخاري طبقات، لكن ليس يوجد رجل عند البخاري ومسلم ينزل عن رتبة الاحتجاج. فتخريج البخاري ومسلم هذا من المسندات والمرجحات القوية جدا. أما المروي فلا يلزم قبول الراوي قبول المروي، فلا يقال هذا الحديث مثلا إذا كان خارج الصحيحين، هذا الحديث صحيح أن رجال فلان وفلان وقد أخرج مسلم أو البخاري لهم، لا، ينظر في المروي وينظر في كل حديث على حده، فقد يكون الراوي مقبولا لكن المروي غير مقبول، قد يكون الراوي مقبولا لكن ليس بينه وبين آخر اتصال. عدالة الراوي ضبط الراوي شيء، واتصال السنة شيء آخر، قد يكون عدل وضابط لكن ما في اتصال. لكن كرجال، مسألة سريعة، كرجال هل ينزل رجل عند البخاري ومسلم عن رتبة الحجاج؟ الكلام لا. طيب كيف نفهم هذا؟ في كون البخاري ومسلم انتقد عليهما وتكلم في رجال عندهما، قد تكلم في رجال كثر عند البخاري ومسلم، نقول أحسنت، كلمة تكلم شيء وكلمة عدم احتجاج شيء. تكلم يعني المسرح الكبير، هل بهذا يتحقق شرط البخاري؟ هل بهذا الرجل حقق شرط مسلم؟ تمام. أو تكلم في بعضهم بما يطعن فيهم، لكن هذا سالم. ولهذا انتبهوا، حينما نقول تجاوزوا القنطرة في البخاري ومسلم، يعني إلى الحد الذي روى البخاري ومسلم عنهم، إنما قد يحصل بعد ذلك للراوي ما يوجب رده. هنا ذكر النووي رحمه الله تعالى تعليق في المقدمة هذا، إن مثل من اختلط عليه، هو ثقة اليوم يوم أن كان يحدث عنه مسلم لم يكن عند الاختلاط. بعد ذلك حصل ماذا؟ حصل الاختلاط. يبقى إذن إلى الحد اللي روى البخاري ومسلم عنهم نعم تجاوز القنطرة. تجاوز القنطرة يكون الثقة الثابتة أعلى ما يكون؟ لا، ليس باللازم. لكن تجاوز القنطرة بمعنى لا ينزل عن رتبة الاحتجاج. ولهذا الكلام في أي راوي إما أن يكون مردودا فالمتكلم ليس معه حق، وإما أن يكون مقبولا في كون الكلام في حد الشرطية أم لا، مع هذا الرجل تتحقق الشرطية أم لا، وإما الكلام يكون في الرجل بعد رواية مسلم عنه وتحدثيه عنه أو البخاري. ولهذا في رجال الصحيحين وجدت مصنفات في تبرئة البخاري ومسلم من إخراج حديث عن رجل ينزل عن رتبة الاحتجاج. وقد عقد ابن حجر فصلا في هذا رحمه الله مات، يعني تكلم عن حديث الصحيحين فيما يتعلق بالرجال فيما يتعلق بالانتقاد. فإذا رجال مسلم بخلاف شرط مسلم. بعض الناس، وهذه يمكن احنا اخذناها في الاول مجملة من سماع البعض، يعني هذا اول ما سمعناه كده نسمع شرط مسلم يبقى رجال مسلم، شرط بخاري يبقى رجال بخاري بإجمال هكذا، لكن عند الدقة ليس بالصحيح هذا. الرجال شيء والرجال على وجه معين شيء آخر. إحنا ما يقال الشرط يبقى بشرط مسلم في التخريج عن هذا الرجل. فقد يكون هذا الرجل خرج مسلم عن فلان، فأنت أتيت بهذا الرجل عن غير من خرج مسلم فتقول هذا على شرط مسلم. ليه؟ لأن مسلم خرج هذا الرجل، خرج لكن ليس على هذا الوجه، خرج له لكن ليس عن هذا الوجه، ليس في مسلم هذا الرجل عن ذاك، إنما هذا الرجل وحده موجود، هذا الرجل وحده موجود، لكن هذا الرجل عن هذا الرجل غير موجود، فلا يقال هنا على شرط مسلم. وباقي الإسناد من رجال الشيخين، لأن فيه من انفرد مسلم به، فيه من انفرد البخاري به، فيه من خرج البخاري ومسلم له، يعني اشترك في التخريج عنه. قال الحافظ الفتحي: أكثر أئمة الحديث أعل هذه الزيادة، وهي قوله والنهار، بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها، وحكم النسائي وكان أعلم أهل زمانه، انتهت إليه إمامة الحديث في زمانه رحمه الله، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وهو آخر أصحاب الكتب الستة موتا، ما 303 أو 304 آخرهم موتا أصحاب الست كتب الست. وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ أحيانا يكون من فلان حتى أقبل منه في المخالفة، وهو من أقبل منه إذا لم يخالف. من هذا في مقابل أئمة؟ وقد يكون هو في نفسه ماذا؟ مقبولا، عند عدم المخالفة أقبله، عند وجود المخالفة من هذا الذي يخالف الأئمة حتى ولو كان في نفسه ثقة؟ ولهذا حال الثقة مع المخالفة شيء حال، وحال الثقة مع عدم المخالفة حال. فليفهم من هذا الطعن فيه، وقد يعود إلى الطعن فيه حسب الكلام في الراوي. وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن، هذا كلام موصول للحافظ ابن حجر. ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خلف ابن عمر هذا عملا يعني مع شدة الاتباع، هذا يقال مرجح لكن لا يجزم به، لأن ممكن الراوي يخالف مرويه، يعني هذا الراوي إذا خلف مرويه هذا يضعف روايته؟ لا، لأنه قد يحدث وينسى، قد يروي ويجتهد. ولهذا رأيه شيء روايته شيء، فإذا كان رأيه بخلاف روايته ليس باللازم تضعيف الرواية بهذا، لأنه قد يروي وينسى يعمل بخلاف هذا، وقد يروي ويجتهد في حمل على وجه. من إذا رواه عنه محمد نصر في سؤالات، لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ابن وهب موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه، فلعل الأزدية اختلط عليه الموقوف وبالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقه، على طريقة من يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا. وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، وهذا موافق لما نقله يحيى ابن سعيد، يعني من جهة عملية، يبقى من جهة عملية ورد عنه صلاة أربعا، من جهة إسنادية من رواية ابن وهب ورد عنه لكن موقوفا وليس مرفوعا. وأخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة والدارمي من طريق وكيع بهذا الإسناد، وأخرجه الطيالسي ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار، ومن طريق البيهقي في السنن، من طريق عمرو بن مرزوق الترمذي والنسائي في المشتبه وفي الكبرى، ويقال مشتنى مشتنى ومشتبه، وفي الكبرى وابن خزيمة والدارقطني في السنن، من طريق عبد الرحمن بن مهدي وابن حبان وابن عدي في الكامل، من طريق معاذ بن معاذ أربعتهم عن شعبة به، وسيرد حديثه برقم كذا، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به وقال في آخره وكان شعبة يفرقه يعني يخشى رفعه. وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا، وقد اختلف العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة النهار صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق مثل الأربع قبل، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وقول سفيان والثوري وابن المبارك وإسحاق. طبعا هذا في إيهام، لأن الأربع عددا شيء وصفة شيء آخر، أي أربع عددا هذا لا يقتضي الصلة، ولهذا البعض يقول حتى على صحة لفظة والنهار فلا إشكال صلاة الليل والنهار على صحة الأربع، لأن ورد في البعض أربعا في بعض الألفاظ أنه يكون مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين، ولم يثبت أن النبي صلى ركع أربعا متصل، فقبل الظهر أربعا نعم، وقال رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، فهذا لا إشكال من جهة العدد لا إشكال. وكما قالت عائشة رضي الله عنها يصلي النبي 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل حسنها وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل حسنها وطولهن، هذا من جهة العدد لا من جهة الصفة، لا من جهة الصفة. ومعلوم أن عائشة من روت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، أي يعني روت فعله صلى الله عليه وسلم بالليل أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا. فدل هذا على أن الأربع ليست متصل. ولم يثبت بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصل. وعليه بوب البخاري بما يدل على ذلك، على أن صلاة الليل والنهار والنهار مثنى مثنى يقصد من جهة الصفة، يقصد من جهة الصفة، أي أن لو صليت أربعا قبل العصر، لو صليت أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر فإنك تسلم من ركعتين. حتى بوب البخاري ظن في الأذان أو الصلاة، وبوب استدل على هذا بالأحاديث العملية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ماذا؟ أنه كان يصلي مثنى مثنى. لم يثبت أن النبي صلى ليلا ونهارا إلا مثنى مثنى. وعليه فهذه الزيادة وهي النهار من جهة إسناد، من جهة ثبوت عدمه كما ترى، فهي من جهة الوقف موقوف على ابن عمر وردت صحاح إسناده، أما من جهة الرفع ففي شاذة لمخالفة الثقات الذين روى ابن عمر بدون هذه الزيادة. لكن من جهة المعنى، من جهة المعنى صلاة الليل ونهار مثنى مثنى، من جهة المعنى صلاة الليل ونهار مثنى مثنى. وما جاء عن بالأربع هذه ليست من جهة الصفة بل هي من جهة العدد. فقوله هنا وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة النهار بالطوع بنار أربعا مثل الأربع قبل ظهر وغيرها من صلاة الطوع، وهو قول سفيان بن مبارك وإسحاق. طيب أربعا متصلة، أربعا متصلة ولا أربعا موصولة منفصلة؟ تقول إيه؟ إيه وهذا قول، هذا قول في الصفة، يعني هناك من يصليها في الصفة أربعا نعم، واستدلوا على ذلك أيضا ببعض الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، لكن ليست بصريحة ولا تقاوم الأحاديث الصحيحة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة لا ليلا ولا نهار، إلا ما جاء في الوتر فقط. يصلي ثلاثا خمسا سبعا تسعا متصلة، أما في تطوع لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة في التطوع، يتطوع بذلك لم يثبت. نعم ليس، ما هي هذا الحديث فقط اللي هو احتج به، وهو أربعة ليس بينهن، ليس بينهن التسليم، لكن هذا متكلم فيه من جهة إسناد ومتكلم فيه من جهة دلالة. نعم على هم على هذا، ما أنا أقول لك هي مسألة خلافية لكن لا دليل عليها. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، قال ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم، قال يحيى ابن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار.
أخذ هذه عندك يا عبد اللطيف، ما أدركت،
ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون من كل اثنتين من النهار.
هذا يحيى بن سعيد. طيب أكمل.
قال وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور
طيب
كلها.
بعدها حديث الاستخارة ركعتين، هو بقى أتى بالعمل يعني. نعم.
وساق بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس
أيضا ركعتي. وعلى هذا قيس يعني. تمام، هو جاء بأن كلها ركعتين ركعتين، يعني استنبط من جهة عملية إن ما في النبي ما دعا إلى التطوع رباعي، لكن بوب قلب به
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى،
لكن ما ذكر بالليل والنهار
تطوع مطلق.
لا فيه، شوف كده التبويب، شوف ابن حجر في التعليق يقول باب التطوع مثنى مثنى ثم قال
ثم قال ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر وعكرمة.
باب التطوع مثنى مثنى.
نعم.
مثنى مثنى. شوف تبوت قريب منه ذكر. أنا. ابن سعيد قال في أثر يحيى. ها قال أثر يحيى بن سعيد قال.
قال ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار.
نعم من النهار من النهار يعني إشارة إلى ترجيح البخاري أنه لا فرق بين الليل والإيه والنهار. لهذا هذه الزيادة وهي بالنهار وهي من جهة المرفوع شاذة إلا أن المعنى صحيح. المعنى صحيح من جهة إيه؟ من جهة عملية. فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. تقول هذا الحديث في أحمد اللي هو أربعة لا يفصل بينهن بالتسليم. لا حديث يفصل بينهن. هات شوف يا أحمد كده حديث الأربعة اللي يسمونه. اي لا لا تعني اجماعا بس انا اقصد اقول في مقابل كقول الجمهور يعني هذه مسألة الجمهور هذه يكون فيها يعني نظر لعله يمكن جمهور الفقهاء لكن لا تعني اجماعا. نعم لا لان لا لا تقول لان الشيخ الألباني له كلام في مسألة يعني تفرد الثقة هذه بمثل هذا يعني الشيخ عنده في يعني في الغالب المذهبي أنه إذا لم تقع مخالفة ومثل هذا عندما ليس من قبيل المخالفة من قبيل الزيادة له كلام رحمه الله في الزيادة
ابن حجر
و ثم نقل هنا في الحاشية قالوا تتم على كلام حديث ابن عمر صلاة الليل ونهاري مثنى مثنى. يقول وأخرجه البيهقي في السنن من طريق ابن وهب عن عمرو بن حارث بإسناد السابق لكن جعله موقوفا وقال كذلك رواه الليث بن سعد عن عمرو فنخشى أن يكون ما في الدارقطني خطأ فقد نص على وقفه الحافظ في الفتح فيما سبق والموقوف هنا له حكم المرفوع. قد أخرج البيهقي في السنن من طريق إلى محمد بن سليمان بن فارس قال سئل أبو عبد الله يعني البخاري عن حديث يعلى صحيح هو فقال نعم. قال أبو عبد الله قال سعيد بن جبير كان ابن عمر يصلي أربعا كان لا يصلي أربعا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. قال الحافظ في الفتح وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل. وقال الأثرم عن أحمد الذي أخطاره في صلاة الليل مثلا مثلا فإن صلى من هذه أربعا فلا بأس. قال محمد النصر نحوه في صلاة الليل. قال وقد صح عن النبي أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في أخيرها إلى غير ذلك من الحديث الدال على الوصل إلا أن نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون حديث الفصل أثبت وأكثر طرقا. نعم كما قلنا ما ذكره البخاري هو الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالنهار أربعا لم يثبت هذا في حديث يعتمد عليه ويقوى على مقابلة هذه الأحاديث الكثيرة الواردة في الصحيحين وفي غيرها. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله بما جاء في التطوع مثنى مثنى أي في صلاة الليل والنهار.
تمام.
قال ابن رشيد
أي في صلاة الليل والنهار في صلاة الليل والنهار وإنما قال بالنهار لأثر الأخراج البخاري معلقا عن يحيى بن سعيد. نعم.
قال ابن رشيد مقصوده أن يبين بالأحاديث والأثار التي أوردها أن
نعم
قال مقصوده أن يبين بالأحاديث والأثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث مثنى مثنى أن يسلم من كل ثنتين وقوله قال محمد وهو المصنف وقوله يذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر ابن زيد وعكرمة.
قال محمد هو المصنف في البخاري قال إيه في التبويب قال مثنى مثنى
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
بعدين
قال ويذكر
هو نفس البخاري يقول
ويذكر ذلك عن عمار، هو بينقل كلام ابن رشيد يعني يقول وقال محمد وهو المصنف.
نعم.
وقوله يذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري، أما عمار فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن عمار بن ياسر أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين إسناده حسن، وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق مالك ابن أوس عن أبي ذر أنه دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركعتين، وأما أنس فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيته ركعتين، وقد تقدم في الصفوف وذكره في هذا الباب مختصرا. وأما جابر بن زيد
حديث بقى عن صلاة ركعتين كثيرة جدا، البخاري يعني أتى بالحديث التي على شرط وكذا، وإلى كثير تستطرد فيها كثير، فالطواف ركعتان وفي قدها الطواف وتحية المسجد ركعتان وسنة الوضوء ركعتان، كل هذا ركعتان ركعتان ركعتان، وما جاء في الأربع كما قلت لك هذا من جهة العدد لا من جهة الصفة. نعم.
قال وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فلم أقف عليه بعد، وأما عكرمة فرؤيا فروى ابن أبي شيبة
يعني شوف ابن حجر توحري قل لم أقف عليه بعد. نعم. ولذا نقول لك شوف من أوسع من تكلم في تبوبات البخاري وكذا وصل الأثار تذكرها البخاري في تعليقات، وله كتاب خاص بهذا ابن حجر في هذا، إلا أنه سبحان الله يبقى في البخاري أشياء يعني شبه يعني إيه مات بها. نعم.
وأما عكرمة فروى ابن أبي شيبة عن حرامي بن عمارة عن أبي خلدة قال رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين، وأما الزهري فلم أقف على ذلك عنه موصولا، قوله وقال يحيى بن سعيد الأنصاري إلى آخره لم أقف عليه موصولا أيضا، قوله فقهاء أرضنا أي المدينة.
سبحان
وقد
سبحان رحمه الله تبحر سبحان الله، هذا يدل على تبحر البخاري، ولهذا هنيئا لأبي عيسى الترمذي، أبي عيسى الترمذي تخرج برجلين هما جبال في هذا العلم، محمد بن سعيد البخاري والدارمي رحمه الله. نعم.
قال قوله
ولهذا فأبو عيسى الترمذي ثقيل من أئمة هذا الدين في العلل سبحان الله، أيضا مما يعني ورثنا أيضا يا أخواني، كان يقال أبو عيسى الترمذي كان عندنا كأنه رجل ليه إحنا ما نحفظ عن أبي عيسى الترمذي لشيء واحد بس، احذروا تساهل أبي عيسى الترمذي في ماذا؟ في التحسين، خلي بالك احذروا الترمذي تحسينا، الحاكم أو ابن حبان تصحيحا، ابن حبان تصحيحا والحاكم توثيقا، خلاص إحنا اللي نحفظه الترمذي تساهل في التحسين خلاص، وكان الترمذي بقى واحد لا دراية له بالصنعة واحد خلاص منه، لكن الترمذي ده ثقيل من العيار الثقيل، هذا من العيار الثقيل، ثقيل ثقيل سبحان الله، إمام في العلل رحمه الله إمام. نعم.
قال وقوله
حقيقة ما وجدناه حال تناولنا لجامع الترمذي صراحة، يعني تبين ان هذا الرجل وغيره صراحة من الكتب سبحان الله أنه ما أخذوا يعني الحق الذي ينبغي أن يؤخذ فعلا، لأن فرق بين الجانب العملي حينما تنزل إلى كتب هؤلاء وبين يعني الجانب العلمي الذي قد الإنسان مسامعه فقط قاصر على ما قد يقوله البعض من أحرف في هذا العلم، لكن واقع العمل غير، يعني أبو عيسى الترمذي هذا نعتبره سبحان الله يعني عندي مما من الكتب الستة مما يلي البخاري صنعة في باب معين، يعني سبحان الله أي كتاب من الكتب الستة اجتمع لك في ذلك الأحاديث بطرقها إشارة إلى الطرق في هذا ارجع إلى ذلك، ثم عمل الفقهاء الأئمة الذين هم أضر الناس بالأحاديث العمل هذا يعني عمل صنع حديثية فقهية أحكامه رحمه الله كتاب عظيم 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 كتاب عظيم جدا جامع الترمذي، يخرج منه مشاريع كتاب الترمذي يخرج من مشاريعه. ولهذا رأيت البعض أخرج من وفي الباب عن فلان وفلان وفلان أخرج مصنفا خاصا بهذا، يعني هو موسوعة لو تتتبع وفي الباب كذا وكذا موسوعة أخرى تدل على الدراية الواسعة بهذا العلم. ثم العمل، عمل الفقهاء المحدثين أحمد إسحاق مالك الشافعي كذا هؤلاء، فاختصر لك سبحان الله. طبعا هيك عن سلفيتي والسنة التي يبرزها في هذا الجامع، لكن كتاب عظيم جدا، يعني جعله يعني بين الثنايا كذا، يعني السنن اللي فيها صحيح وضعيف وكذا، ما أخذ حقه بقدر النقد الخاص أو الوقوف الخاص. كذلك كتاب النسائي رحمه الله، هذا الرجل الذي جمع لك البخاري ومسلم في طريقتهما في كتاب، باب ما اختلف فيه على فلان في اللفظة هذه، يبوب كتب عظيمة. نعم.
قال قوله
يعني كل كتاب له مفتاح يدل على إمامة صاحبه. نعم.
قال قوله فقهاء أرضنا أي المدينة، وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك. ثم أورد المصنف في الباب ثمانية أحاديث مرفوعة، ستة منها موصولة واثنان معلقان، أولها حديث جابر في صلاة الاستخارة وسيأتي الكلام عليه في الدعوات، ثانيها حديث أبي
طبعا ده معلق يدل على معلقات البخاري، أيضا هذا مما يعني أخذ بالعموم، معلقات البخاري غير البخاري، معلقات البخاري ينظر إن كان بصيغة الجزم فيها صحيحة، إن كان بصيغة الإيه التمريض فهي قد يكون فيها الضعيف، أيضا هذا عموم غير صحيح، يعني تعميم مجمل في المجمل نعم، لكن عند التفصيل لا، يعني وجد ما ذكر بصيغة التمريض هو صحيح، بل في صحيح، وما كل معلقات البخاري خارج أحاديث البخاري شرط، لا قد يذكر الحديث مختصرا، باب التعليق يذكره مختصرا. من الكتب المهمة جدا في هذا في المصطلح، مهمة جدا يا اخواني، كتاب اللي احنا فتحناه ولعلنا ان شاء الله قريبا يعني نعتني بإتمامه، التنكيت على مقدمة ابن الصلاح، يعني اعتبر ان هذا شو يعني ايه زي ما بيقولوا عمل الخواص، تنكيت على مقدمة ابن الصلاح مهمة جدا الكتاب ده، ها سواء تنكيت بقى ابن حجر، تنكيت العراقي، تنكيت مغلطاي، اجمع كل هذا مع المقدمة صراحة اشياء بقى خاصة، يعني العراقي يضع الزبد يوم يجي ابن حجر بعد العراقي اللي بقى اللي هي العصارة الصفرة بقى مش الزبدة، خد بالك العصارة الصفرة اللي هي يعني يعني بيقف أمام هؤلاء تقييد وإيضاح العراقي، ثم تنكيت ابن حجر على حاجة عجيبة، يعتبر هذا من الكتب المهمة جدا، بخلاف شو بقى يعني الفتر العراقي وحدها أو السيوطي وحده أو المقدمة وحده، فضلا ما عن تدريب البعث وكذا لا، لكن التنكيت على المقدمة ده كتاب مهم، تركيز عصارة خلاصة، لأنه خلاصة تقعيد النقاط، خذوا يلا هدايا مجانية، ده هدايا مجانية، يعني هذا الكتاب ده عندك كده ما لم تدرسه وتتقنه فلا يقال أنا درست المصطلح، درست شوف الألفية واحدة، درست سواء السيوطي أو العراقي، درست التدريب واحدة، درست المقدم الصلاح وحدها أيضا، درست كذا واحدة 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 واحدة، شيء طيب، لكن ما اكتم عليك الحس النقدي في هذا العلم، حس النقدي في هذا العلم بتأخذ صورة كبرى منه، طبعا يبقى جانب أيضا الجانب العملي ده لابد منه تطبيق بل عملي، لكن كنظري يعني نتكلم عن الجانب النظري لابد من المقدمة مع التنكيت عليه. دي مهمة جدا 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 يعني. والعراقي مو فقط العراقي، العراقي هو راي ابن حجر. رحمه الله. نعم.
قال وذكر بقية الثمانية ثم قال نعم. بعد أن ذكرهم قال ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة، واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل.
نعم.
والنهار. وقال أبو حنيفة
والنهار.
نعم.
لا أعيد بقى اللفظ أنت فصلتنا فيه.
قال واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار. وقال
أبو جبت الجمهور هذا من هذا إيه الصحة. الصحة ما في إشكالية، الصحة ما في إشكالية، الصحة صحيح. نعم. لكن الاختيار قال الجمهور يرى
قال واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار.
نعم.
وقال أبو حنيفة وصاحباه يخير في صلاة النهار بين الثنتين والأربع وكره الزيادة على ذلك. وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى على أن صلاة النهار بخلاف ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية إنما خص الليل بذلك لأن فيه الوتر فلا يقاس على الوتر غيره، فيتنفل المصلي بالليل أوتارا، فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل مثنى. وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل والنهار، والله أعلم.
بس أنا هالكلام. نعم. طب نعم أيوة أحمد. نعم أيوة اقرأ. نعم يعني الشيخ الألباني في ليس بينه تسليم قال حسن يعني إلا هذه اللفظ. طب غيره في تكلم أحد غيره؟
أبو داود ذكر بعد قال أبو عبيد قال أبو داود عبيد ضعيف بعد أن ذكر في السنة.
تمام.
وأيضا عند ابن ماجه قال لا يصل لأنهن بتسليم قال وهذه زيادة من
الفرق. هذا قول ابن ماجه؟ نعم. ها هذا في تبويبه ولا في نقده؟ أي بس في التبويب يعني ذكر في التبويب ولا في قال بعد الحديث قال تمام. يعني من كلام العلماء الآن من جهة ثبوت هل صلى النبي أربعا متصل أم لا ليس هناك حديث في ذلك، وحديث ليس بينهن تسليم هذه الزيادة ضعفها أهل العلم. إذن لا تقوى على مواجهة الحديث الأخرى، وبالتالي يبقى ماذا أربعا والأربع في العدد لا في الصفة. ويقول ابن خزيمة على ما ذكر الحديث يقول ولم يثبت يعني في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة. أما الصحة دي شيء آخر. إذا ترخص لنا أن حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أن لفظة النهار هذه من جهة الثبوت هذه شاذة مرفوعة، وإن صح عن ابن عمر وقفها بل وصح أيضا عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا متصلة كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن من جهة الرواية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن من جهة عملية فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بالليل والنهار مثنى مثنى، هذه من جهة عملية وهي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى حينما بوب باب التطوع في كتاب التهجد، باب التطوع مثنى مثنى، باب التطوع مثنى مثنى، وذكر هذه الأثار فيها. نعم نعم، في خلاص هو ده حاصله.
صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا.
قال بواب زي خزيمة يقول
باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا.
تمام تمام.
ثم قال باب ذكر الأخبار المنصوصة.
طب خلاص نعم، هات كلام الأحناف خلاص، يكفينا حديث عمر جيد، يكفينا في هذا اليوم. نعم، يبقى عرفتم إذن، يبقى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كحديث ابن عمر، خلاصة ما يتعلق بالجانب الحديثي، ثبوت هذه اللفظة. ها ويا محمد، الراجح شذوذها مرفوعة، والصحيح وقفها، ثبت الوقف على ابن عمر. نعم، من ناحية الفقه أن النبي لم يثبت أنه صلى أربعة متصلة، هذا كلام الأحناف. أعطيه اقرأ في الميكروفون، لا تكلمني أنا.
قال
أنا عارف.
قال ابن خزيمة بعد الباب الذي ذكره سابقا، قال باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى.
تمام.
وذكر.
تمام. هذا ابن خزيمة. تمام، يعني انطق الحديث يعني بتسليمة في صلاة أربعة بسليمة، قال فقد روي بإسناد لا يحتج مثله. نعم
من له معرفة بأخبار الرواية.
نعم
ذكر أيضا.
نعم
قال
صاحب صحيح ما في إشكال، لكن لفظة. نعم
قال صاحب كشف الأسرار فإن قيل إنكم قدمتم شبهة،
هذه مسألة اللي هي مسألة اشتراط أن يكون الراوي فقيه. نعم ايه كيف يعني؟ احنا كان الكلام امس في تقديم او اشتراط الاحناف، تقول الاحناف اشترطوا ان يكون الراوي فقيها. انا اريد عنوان الاحناف في جبته. نعم طيب، دي مسألة خاصة يا اخواني، مسألة خاصة يعني، دي كما قلنا مرجحات، مرجحات دي باب آخر، لكن في أصل الاشتراط في الصحابي أن يكون فقيرا حتى تقبل الرواية لا، لكن يعني يبقى الأحناف الآن طيب إذا كان مخالف القياس. نعم صح، إذا كان مخالف القياس، لأن عندهم القياس أصل يقدم على هذا. قال
فإن قيل إنكم قدمتم شبهة السماع على القياس من حيث أوجبتم تقليد الصحابي ثم قدمتم القياس على حقيقة السماع.
هذا كلام من؟
صاحب كشف الأسرار.
نعم
عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي. كشف الأسرار. فإن قيل إنكم قدمتم شبهة السماع على القياس من حيث أوجبتم تقليد الصحابي ثم قدمتم القياس على حقيقة السماع في حديث المصرات وأمثاله مع كون الراوي معروفا بالضبط والإتقان والعدالة وكونه من أجل الصحابة، وهذا تناقض ظاهر. قلنا ليس كذلك، فإن المراد من الصحابة فيما ذكرنا الفقهاء منهم دون غيرهم، بدليل ما ذكر صدر الإسلام أبو اليسر في أصول الفقه أنه روي عن أبي حنيفة رحمه الله في تقليد الصحابي ثلاث روايات. في رواية يجب تقليد كل صحابي وتقديم قوله على القياس، وفي رواية لا يجب التقليد إلا أن يكون قوله موافقا للقياس، وإليه مال أبو الحسن مع جماعة. وفي رواية يجب تقليد الفقهاء من الصحابة ولا يجب تقليد غيرهم، وإليه مال أبو سعيد البردعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وما ذكر شمس الأئمة رحمه الله في شرح الإيمان من المبسوط، ولكن قول الواحد من فقهائهم فيما يخالف القياس حجة يترك به القياس. وفي شرح البيوع في مسألة اشتراط إعلام قدر رأس المال،
يعني هذا المهم من حصله فيما إذا خالف قياس، عندهم قياس اللي هيقدم القياس هذا إيه؟ هيرجح على قول الصحابي، فالقياس يقدم. نعم أي نعم، لكن هذا ليس بصحيح طبعا، لأن الصحابي ما تفرد ما يروي إذا كان قد روى تفرد بقى، فالعمدة في الرواية، ولا يقال القياس على خلاف الرواية. إذا صحت والإسناد صحيح فلا يتكلم يقال الصحابة هذا تفرد وليس بفقيه فلا يخالف قياسا، القياس ما رواه الصحابي. نعم أن خصوصا الصحابي. نعم. وإليه ما أكثر الأسماء، ولهذا قبل عمر رضي الله عنه حديث حمل بن مالك للجنين وقضى به وهو لم يكن فيه. تمام. نعم. إيه. من هذا؟ يقول إيه؟ وبيحكي عن كلام الأحناف. نعم. اي نعم، هو اجتهدوا، لكن القسم متعلق بالرواية، فرواية الصحابة كلهم عدول وروايته مقبولة. النقد الحديثي يكون في من بعد الصحابة، اما الصحابة لا يقال فقيه ولا غير فقيه، الصحابة كلهم عدول، انما النقد يأتي لمن بعد الصحابة، ينظر في الرجال الاسناد بعد الصحابة قبولا وردا، اما الصحابة لا ينظر فيه من جهة عدالة وضبط وعدالة ما ينظر في من الجهة، لكن الضبط نعم قد يهم إذا خالف رواية آخرين. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. ونذكر